الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة الجميلة الرائعة التي يزداد نورها وضياؤها بحضوركم وحضور فضيلة شيخنا وحبيبنا الغالي وتاج رؤوسنا معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي. فحي الله فضيلة الشيخ في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونستأذنه حفظه الله في بداية هذا اللقاء المفتوح بكلمة يسيرة يوجهها لأبنائه الشباب والإخوة المشاهدون الكرام عن شعار هذا الملتقى وهذه المدينة الشبابية، والتي هي بعنوان بأخلاقنا نسمو، وعن دور الأخلاق الإسلامية في حماية شبابنا من الأفكار المنحرفة. نسأل الله عز وجل أن يثبت جنان شيخنا وأن يدير الحق على لسانه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا مسددا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال ذاته وصفاته، شهادة أرجو بها لقاء وجهه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيًا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخواني، أولا ما يتعلق بشعار هذه اللقاءات المباركة وهذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى، الذي والحمد لله نذر القائمون عليه بأن يقدموا ما يتقربون به إلى ربهم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وفي نفس الأمر، حينما جعل الشعار الأخلاق وسمو الأمة بأخلاقها، على حد قول الشاعر: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا شك أن الأخلاق هي في الواقع لها أثر عظيم في سبيل القبول وفي سبيل الانقياد وفي سبيل السمع وفي سبيل الطاعة وفي سبيل كذلك جلب التعاون وجذب النفوس والقلوب بعضها مع بعض. الله سبحانه وتعالى قال عن رسوله: إنك لعلى خلق عظيم. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في التخلق بالأخلاق، التي من شأنها أن يكون لنا أثر كبير في سبيل تكاتفنا وتعاوننا. ولا شك يا إخواننا أن الأخلاق نتيجتها الأخلاق السامية، والاتصاف بها والتمسك بها نتيجتها الشعور بالأخوة، الشعور بالمحبة بالمودة، الشعور بأن الأمة البشرية على وجه العموم هي أمة الله سبحانه وتعالى اختارها وكرمها، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا إخواننا، ديننا والله والحمد لله الذي هدانا له هو دين أخوة، دين محبة، دين أخلاق، دين رحمة، دين تكاتف، دين تعاون. هذا ديننا، ليس ديننا مع الأسف الشديد ما انتشر بين أعداء وجهال، على اعتبار أن ذلك أن سوء الانتشار كان منا معشر المسلمين مع الأسف الشديد. فنحن مع الأسف الشديد أعطينا للإسلام صورة مشوهة فيما يتعلق بأنه دين إرهاب، أنه دين رهبنة، أنه دين عنصرية، أنه دين حرج، أنه دين ضيق، أنه إلى آخره. بينما الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان الكرامة. الله سبحانه وتعالى حينما يريد شيئا يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى أراد خلق الإنسان، هل قال له كن فيكون؟ لا، بل الإنسان على ربه كريم. ماذا كان من الله سبحانه وتعالى؟ أن خلق الله أصل الإنسان بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه الشريفة وأمر ملائكته المسبحة بقدسه، أمرهم بالسجود له إعلاما ورفعا لشأن الإنسان. فإذا يا إخواننا، يجب علينا أن ننظر إلى الإنسان على أنه من أكرم خلق الله سبحانه وتعالى، فيجب احترامه ويجب تقديره ويجب التعامل معه مع ما الله سبحانه وتعالى هيأ له من تفضيل وكرامة. وهذه هي في الواقع معنى الأخلاق. وأنا أشكر القائمين على هذا المنتدى وعلى هذا الملتقى في أنهم اختاروا هذا الشعار فيما يتعلق بالأخلاق وسمو الأمة بأخلاقها. فعلينا أيها الإخوة أن نتمتع بالخلق القويم، نتمتع بالأخلاق الكريمة مع أصدقائنا ومع غير أصدقائنا، مع أحبابنا، مع أقاربنا، مع أفراد مجتمعنا، مع أفراد المجتمع البشري على وجه العموم. فالدين والحمد لله دين رحمة. حينما ننظر إليه ننظر إلى جميع أحكامه كلها في الواقع، والله إنها مما يريده كل إنسان بغض النظر عن ديانته أو عن توجهه. هو في الواقع يريد الحفاظ على حريته، على عقله، على دمه، على ماله، على عرضه، على نسله. جميع الأحكام الشرعية الإسلامية كلها تدور حول هذه الأمور الخمسة أو الأمور الستة، كلها تدور حولها فيما يتعلق بالحفاظ عليها، فيما يتعلق بتقنين وتشريع الأحكام المحافظة عليها والمؤيدة لها والمحسنة لها. فإذا يا إخواننا، الحمد لله الذي هدانا لديننا، وفي نفس الأمر يا إخواننا نحن في الواقع كذلك حينما يكون عندنا والحمد لله شعور بالاتصاف بالأخلاق، وحينما يكون عندنا كذلك اتصاف بالأخلاق نفسها، فيجب علينا كذلك أن نوجه هذه الأخلاق السمحة، هذه الأخلاق الشريفة، هذه الأخلاق التي من شأنها أن تكون سبب من أسباب قبول أي توجيه، أي دعوة، أي تبصير، أي توعية. لا شك أنها حينما تكون صادرة من أخلاق سامية ومن أخلاق لها اعتبارها وقيمتها، لا شك يا إخواني أنها ستكون محل قبول ومحل سمع ومحل طاعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ملك الأمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بما هيأ له من أن بأن كان ذا خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. علينا أن يكون منا التسامح، علينا أن يكون منا التعاون، علينا أن يكون منا النظر إلى تحقيق الأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية، حتى يا إخواننا حينما يكون هناك يكون مثلا ممن نناقشهم أو نختلط بهم غير مسلمين، فيجب في الواقع أن نخرج الإسلام بصورة العطف، بصورة الرحمة، بصورة المودة. وهذه هي الأخلاق التي يجب علينا معشر المسلمين أن نكون على مرتبة عالية منها، حتى يكون منا أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لا يمكن أن تكون ذا رعاية وتقوى وصلاح إلا أن تكون على خلق عظيم في تعاملك مع ربك، حينما يكون منك الشعور بعظمة ربك، الشعور بقدسيته وبجلاله وباستحقاقه للعبادة والتعظيم، لأنه سبحانه وتعالى المالك لجميع صفات الكمال. هذا الإله العظيم لابد أن أتعامل معه تعامل خضوع وتذلل وخشوع وخنوع لهذا الإله العظيم. ثم في نفس الأمر كذلك النظر إلى عباد الله والتعامل معهم بروح سمحة، بروح رحيمة، بروح مودة، روح تعاون، روح شعور بالأخوة الصحيحة. هذا من شأنه يا إخواني أن يعطينا وأن يعطي أخلاقنا وأن يعطي كذلك عقائدنا القبول والاتجاه إلى السمع والطاعة. يا إخواننا لو نظرنا الآن إلى أكبر دولة إسلامية على أرض الله وهي أندلسيا، عدد سكانها قرابة الآن 250 مليون، ربع مليار نسمة. هؤلاء هل وصل إليهم الإسلام عن طريق فتوحات؟ لا والله، معروف بأن الفتوحات الإسلامية لم تصل إليهم، ومع ذلك أكبرهم أكبر دولة إسلامية في العالم. كيف صارت؟ ما صارت يا إخواننا إلا عن طريق الأخلاق فيما يتعلق بالتعامل، فيما يتعلق باحترام الإنسان، فيما يتعلق بعدم التعامل معه في غش وتدليس، بل كانت أعمال مجموعة من المسلمين التجار كانت دعوة عملية إلى الدين وإلى انتشار الدين. فإذا الواقع حينما أختير شعار لهذا المنتدى وهذا الملتقى المبارك، لا شك أن اختيار الأخلاق وأنها تسمو بالإنسان إلى مرتبة هي في الواقع يعني تصل إلى أن تكون من أقوى لبنات بناء المجتمعات البناءة الصالحة الهادفة المهيئة لخلافة الله سبحانه وتعالى في أرضه. إذن حفظكم الله، لا شك أنه يجب علينا أن نعنى بهذا الشعار. والله أنا الواقع أشكر إخواننا على اختيار هذا الشعار، لأن في الواقع لم يكن نتيجة والله صدفة، وإنما نتيجة تفكير ونتيجة كذلك رعاية ونظر في آثار هذا الملتقى. فإذا حفظكم الله علينا بالأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فعلى كل حال فنحن حينما ننظر يا إخواننا إلى أصحاب رسول الله وما كانوا عليه من أخلاق فيها التسامح، يا إخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آخى بين المهاجرين والأنصار ماذا كان؟ كانت هناك صور إشراق تدل على سمو الأخلاق وعلى قوة المحبة والأخوة. فكان أحدهم مع أخيه المهاجر ويقول: يا أخي هذا بيتي دورين وعندي زوجتين، اختر من البيت ما تختاره من الدورين، هل أردت الدور الأول أو الدور الأعلى؟ وهاتان زوجتان، اختر منهما ما تريد وطلقها حتى تزوجها. هذه صورة يا إخواني ليست في الواقع يعني صورة نادرة، بل هي صورة شائعة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأخلاقهم وفيما يتعلق بأخوتهم وفيما يتعلق بشعورهم بأنهم أسرة واحدة. ثم ماذا كانت المسألة؟ كانت الآن دولة، وجدت الدولة الإسلامية في التاريخ الإسلامي من المحيط الأطلسي إلى الصين، أكبر دولة في العالم وأكبر دولة في تاريخ الإنسانية، دولة إسلامية. فلا شك أن الذي ساد هذه الدولة هو الأخلاق، فعلينا أيها الإخوة بالتمسك بالأخلاق المبنية على التسامح، المبنية على الشعور بالأخوة، المبنية على المحبة، المبنية على المودة، المبنية على الحرص على نفع الإنسانية، المبنية على الشعور بأن الإنسان كريم على ربه. فهو سبحانه يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هو سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون، ومع ذلك الإنسان لم يقل له كن، وإنما خلقه بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأحب والله أن أتكلم وأكثر الكلام فيما يتعلق بالأخلاق، ولكن يظهر أن لدى أخي مجموعة من الأسئلة، ونحب كذلك، ومعلوم بأن موضوع المحاضرة أو موضوع اللقاء هو لقاء عام، واللقاء العام هو في الواقع يعني جربنا المحاضرات ورأينا أن اللقاءات العامة أكثر نفعا وفائدة من موضوع محاضرة يتحدث فيها المحاضر، وقد على كل حال يعني يذهب تفكير مجموعة من الحاضرين عن نفس المحاضرة. لكننا نقول إن شاء الله تعالى سنجد في اللقاء وفي الأسئلة ما إن شاء الله تعالى يكون فيه النفع، والنفع كذلك المتتابع والمختلف إن شاء الله تعالى، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ونحو ذلك. حفظكم الله ونرجو الله التوفيق والسداد. حفظكم الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. شيخنا المبارك، نستأذنكم في بداية هذا اللقاء في عرض بعض الأسئلة للإخوة الحضور.
تفضل. سلمك الله.
حفظك الله شيخنا الكريم. خطورة بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت كموقع تويتر والفيسبوك وغيرها، خطورة مثل هذه المواقع والوسائل على أفكار وأخلاق أبنائنا، فهل من كلمة ضافية كريمة على هذا الموضوع وخطورتها على تغيير أفكارنا وأخلاقنا، وخاصة الشباب الصغير الذي لم يصل إلى مرتبة عالية من العلم والمعرفة حتى يستطيع أن يدافع مثل هذه الأفكار؟
جزاكم الله خيرا. لا شك يا إخواني بأن مواقع الاتصال هي في الواقع سلاح له حدان، حد تستطيع أن تستغله فيما ينفعك وينفع إخوانك، وسلاح آخر يكون ضد ما يراد مما فيه الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يا إخواننا، الله سبحانه وتعالى فضلنا وأنعم علينا بالعقل الذي نستطيع به في ضوء المقاصد الشرعية وفي ضوء المصالح الشرعية، نستطيع به أن نتميز بتوفيق من الله، أن نتميز ما ينفعنا مما يضرنا. فلا شك يا إخواننا بأن عباد الله منهم أهل صلاح وأهل تقوى وأهل هداية وأهل قدوة، ومنهم والعياذ بالله من هم في حزب الشيطان، يدعون إلى ما فيه الشر، يدعون إلى ما فيه الانحراف، يدعون إلى ما فيه التوجه إلى ما يحبه الشيطان ويرضاه. فيا إخواننا، الله سبحانه وتعالى من علينا بعقل، ومن علينا كذلك فضلا عن ذلك من علينا برسالة الرسل، وأشرفهم وكذلك أتقاهم عند الله سبحانه وتعالى هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل لنا أكرم رسول، وأنزل علينا أصدق كتاب، والحمد لله. فكتاب الله موجود، وسنة رسول الله موجودة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يؤكد فيقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. فإذا يا إخواننا، لا شك أن في هذه مواقع الاتصال عليها في الواقع شياطين أو أعوان شياطين يقفون على منحرفات ومنعطفات طرق، وعليها كذلك أهل خير. فينبغي لنا أن نتميز الخير من الشر، ونسلك الخير ونترك الشر. وفي نفس الأمر يا إخواننا، مع الأسف الشديد، وفي نفس الأمر يا إخواننا، الحمد لله، ينبغي لنا في الواقع أن يعني ننظر إلى ما في هذه المواقع من أمور تؤثر على مسالكنا وعلى أخلاقنا وعلى ثوابتنا وعلى ما يتعلق بمقتضيات عقائدنا ومقتضيات أخلاقنا. فعلى كل حال، الحمد لله، نحن نعرف الحق من الباطل، ونعرف النافع من الضار. فيجب على الإنسان ألا يكون إما ما سمع على طول، إما يقتنع به أو يقتنع به وكذلك يذيعه ونحو ذلك. لا والله، ينبغي أن تدافع يا أخي عن الحق، ينبغي أن تتمسك بالحق وأن تدافع عن الحق، وأن تنظر إلى كذلك إخوانك مما قد يقال فيهم ما يقال من افتراء وكذب وإشاعة ما ليس حقيقا. فعلى كل حال، ينبغي لنا يا إخواننا أن يكون لنا شيء من التثبت. ثم في نفس الأمر، ينبغي أن لا نغتر بخطوات الشيطان وبدعوات الشياطين وأحزاب الشياطين. يجب علينا أن يكون لدينا الكثير من الشعور بواجبنا نحو ديننا ونحو بلادنا ونحو أمننا ونحو استقرارنا ونحو ولايتنا ونحو جميع ما فيه سبب من أسباب سعادتنا. فنحن يا إخواننا والحمد لله ننعم الآن بنعم عظيمة في أمننا واستقرارنا وحريتنا والحمد لله، والرخاء الذي نعيشه. نحن حفظكم الله حينما ننظر ونقارن بين ما نحن فيه وما فيه من حولنا، مع الأسف الشديد، نجد أننا والحمد لله في خير عظيم. نسأل الله أن يمن علينا بكشف الغمة عن إخواننا الذين اصطلوا بنار الفتن والعياذ بالله، وكما نسأله أن يحمي بلادنا وأن يحمي شبابنا من الاغترار بمثل هذه الاتجاهات السيئة. يا إخواننا، مع الأسف الشديد، مجموعة كبيرة من، على كل حال يعني لا، ما نقول مجموعة كبيرة، وإنما نقول مجموعة من شبابنا المغرورين، يأتي من يكثر عليهم من الشبه والتشكيكات ونحو ذلك، ثم ينقاد وراء ذلك. ماذا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: ما بال المقتول؟ القاتل نعرف، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا يا إخواننا، علينا أن نعنى بما يتعلق بمصالح ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا ومجتمعاتنا، فنحن ننعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه واجدا قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. يقول سبحانه وتعالى: قال موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هل بنو إسرائيل كلهم ملوك؟ الملك يكون واحد، إيش معنى إذا معنى ملوك؟ المقصود أن كل واحد استراح مما كان عليهم من الظلم والطغيان والفتك وانتهاك الحريات وكذلك سفك الدماء مما كان يعمله فرعون وقومه. فالله سبحانه وتعالى هيأ لهم أن كان كل واحد منهم له حريته في بيته وفي أسرته يأمر وينهى، فهو ملك بيته. فإذا هذه نعمة، نحن والحمد لله ننعم بمثل ذلك. فعلينا يا إخواننا أن نقدر هذه النعمة وأن نحميها وأن نعرف أن من يدعو إلى تعكيرها ما هو إلا عدو مبين لهذه البلاد ولأهلها، حمانا الله من الشر. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونستأذنكم في أخذ بعض المسائل الفقهية التي أرسلها الإخوة.
نعم.
وبإمكان الإخوة المشاهدون الكرام أن يرسلوا أسئلتهم عبر مواقع التواصل اليوتيوب أو عبر تويتر والفيسبوك، وبإذن الله ستعرض على معالي الشيخ بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صيام الست من شوال قبل إتمام القضاء من شهر رمضان؟
قبل إتمام القضاء. نعم يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالذي عليه قضاء ثم صام ستا من شوال قبل القضاء، هل صام رمضان كامل ثم أتبعه؟ لا، صام بعض رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فإذا هو لم يحقق ما صرح به صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا فيما يتعلق بتطبيق النص. الجانب الآخر فيما يتعلق بالجانب العقلي، الآن عليك واجب وعليك نفل سنة، أيهما الذي الآكد عليك؟ لا شك أن الآكد عليك هو الواجب. فإذا ينبغي لمن كان عليه شيء من رمضان أن يقضي أولا ثم بعد ذلك يصوم الست. نعم، لو والله صار للإنسان مانع من أن يصوم ما عليه، ولكن حينما صار في آخر الشهر بقي ستة أيام أو نحو ذلك، بعد هذا يعني زال عنه المانع، فهل يقضي وإلا يصوم الستة الأيام؟ في مثل هذه الحالة نقول يصوم الستة الباقية من شوال لأن وقتها يزول، والقضاء أمامه على كل حال، يعني رخاء في القضاء. وبناء على هذا فنحن نقول: إذا تمكن الإنسان من أن يقضي ثم يصوم الست من شوال فينبغي له ذلك.
جزاكم الله خيرا فتح الله عليكم. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر عمرة تمتع في أشهر الحج وأنا من سكان مدينة جدة، فهل يجوز بعد أداء عمرة التمتع الرجوع إلى جدة؟
نعم، فيما يتعلق بالتمتع، مجموعة من أهل العلم قالوا إن من شروط التمتع ألا يكون بين العمرة وبين الحج سفر قاطع للتمتع، والسفر القاطع للتمتع هو ما كان مقتضيا الترخص برخص السفر، بأن كان السفر أكثر من 80 يعني مسافته أكثر من 80 كيلو. فإذا كان كذلك ومن المعلوم بأن ما بين جدة وما بين مكة الآن لا يصل 50 كيلو أو نحو ذلك، لأن مكة الآن اتجهت غربا وجدة اتجهت شرقا، فضاقت الآن المسافة عما كانت عليه في السابق. وبناء على هذا فنقول من اعتمر في أشهر الحج وهو من أهل جدة ثم حج محرما من جدة فيعتبر متمتعا، وبناء على هذا فسفره من مكة إلى جدة لا يقطع تمتعه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة المساهمات التجارية الرابحة أو الخاسرة؟ وهل يزكي رأس المال أم رأس المال مع الأرباح بعد مضي الحول؟
هذه يا أخواني السؤال يتحدث الآن أو يسأل عن المساهمات، مثل المساهمات العقارية. فالمساهمات العقارية من المعلوم أن غالبها أو كثيرا منها يعني ينتظر بها حتى يتحسن سوقها أو ترتفع أثمانها، فهل يعني وقد يكون هذا الانتظار يعني لسنوات 4 سنوات 10 سنوات أقل أكثر. فما فالزكاة هل هي واجبة في هذه المساهمة أو غير واجبة؟ لا شك أن الحديث الوارد عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الزكاة. كنا نخرج الزكاة مما كنا في عهد رسول الله، يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نخرج الزكاة في عهد رسول الله مما نعده للبيع. ما قالوا مما نبيعه، مما نعده للبيع، سواء أعددناه ومضى على إعداده سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وهذا الذي ينتظر يسمى المتربص. فهل المتربص تجب زكاة المال الذي معده للتجارة ولكنه يتربص، بمعنى ينتظر تحسن سعره؟ الذي عليه جمع من أهل العلم على أن الزكاة واجبة فيه ولو كان متربصا مدة 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات. وفي نفس الأمر كيف يخرج زكاته؟ حينما يحول، كلما حال الحول على هذه المساهمة ينظر كم تساوي. يحتمل أن تكون أول مساهمة فيها كانت مثلا 100,000، السنة الثانية صارت 80,000، نقول أخرج زكاته 80,000، السنة الثالثة صارت 200، نقول أخرج زكاة 200. فالحاصل أن الزكاة تخرج من ثمن هذه المساهمة كلما حال عليها الحول. هذا الذي عليه جمع من أهل العلم، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهذا هو الذي ينطبق على ما قاله بعض أصحاب رسول الله: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أملك شيئا يسيرا من المال ولكن علي ديون عبارة عن تمويل من بنك أكثر من رأس المال الذي أملكه، فهل علي زكاة على المال الموجود أم لا؟
السائل يقول بأنه يملك مالا زكويا ولكن عليه من الديون ما يقابل هذا المال أو هو أكثر منه. فنقول إذا كان كذلك فأنت لا تملك مال، هذا الذي تملكه ليس لك وإنما هو في مقابلة الديون التي لإخوانك، فإذا لا زكاة عليك طالما أن الديون التي عليك أكثر مما تجده مما هو مال زكوي.
شكر الله لكم. ولو كانت يا شيخنا عبارة عن أقساط شهرية هذه
الديون، ولو كانت سواء أقساط شهرية سواء كانت الديون لك أو عليك، طالما أنها ديون فهي حقوق مترتبة في الذمة، وبناء على ذلك فالأقساط التي على الإنسان ولو كانت مؤجلة ولو كان تأجيلها لسنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة التأجيل فهذه مانعة من وجوب الزكاة إذا كانت مقابلة أو أكثر مما هو عنده من المال الزكوي.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شيخنا المبارك هذا سائل يقول قريبا سيحل اكتتاب في البنك الأهلي التجاري، فما حكم الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري؟
والله يا إخواني محبكم أحد الهيئة أحد أعضاء الهيئة الشرعية أو رئيس الهيئة الشرعية، المهم حفظكم الله بأن هذا وردنا مجموعة أسئلة ولكننا إلى الآن ونحن نطلب من الجهة المالية في البنك الأهلي أن يعطينا بيان عن نشاط المصرفية الإسلامية وعن نشاط المصرفية التقليدية حتى نستطيع في ضوء هذا البيان أن نقرر ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسهم البنك أو أن البنك لا يزال بنكا تقليديا كالبنوك التقليدية التي لا يجوز تداول أسهمها.
شكر الله لكم. شيخنا الكريم هذا سائل يقول إذا اعتمر الشخص ولم يتمكن من فك الإحرام في مكة لعدم المتسع من الوقت للحلاقة أو التقصير ورجع إلى مدينة جدة وحلق وفك الإحرام، هل يصح منه ذلك أم لا؟
نعم يا أخوان، ما لا يلزم أن يكون التقصير في المسعى أو عند حلاق في مكة أو نحو ذلك، بل المهم أن يتم التقصير والمحرم لا يزال في ملابس إحرامه، سواء قصر ذهب إلى جدة بملابس إحرامه وقصر هناك أو أنه قصر في أي حي من أحياء مكة أو في أي مكان، المهم أنه يشتمل أو يأتي بالتقصير بالحلق أو التقصير الذي هو أحد واجبات النسك.
شكر الله لكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت، فهل معناه صيام النوافل لا يصح في هذا اليوم؟ ولو فرضا صادف يوم عرفة، لو صادف يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز صيامه؟
ويا إخواني هو يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد كذلك، لأن هذه الأحد معلوم لديكم بأنه عيد النصارى والسبت عيد اليهود وكذلك يوم الجمعة هو عيد المسلمين، أما الأعياد الإسلامية فمن المعلوم بأنه لا يجوز صيامها، أما عيد الفطر والأضحى فيحرم صوم العيد، وأما يوم الجمعة فيكره صومه كذلك لأنه عيد، ولكن تحريمه ليس كتحريم عيد الفطر أو عيد الأضحى. وأما صيام السبت يعني إفراد السبت بصوم أو إفراد الأحد بصوم فقد يكون ذلك على سبيل أو قريب من تعظيم اليهود والنصارى لذلك اليوم، وبناء على هذا فيكره إفرادهما. لكن لو كان الإنسان عليه قضاء ويقول والله أنا الآن أحب أن يكون قضائي في أيام يعني في الأيام اللي ما فيها عمل فأنا أبغي أصوم الجمعة وأصوم السبت لأن ما عندي عمل، نقول لا بأس بذلك. أو أن كان يصوم أيام البيض ووافق أيام البيض بدأها بالسبت أو بالأحد أو بدأها بالجمعة ونحو ذلك، فنقول كذلك لا بأس بذلك. لكن الشيء الذي لا ينبغي هو إفراد هذا اليوم على اعتبار أن صومه أفضل من غيره، فيكره صوم يوم الجمعة إفراده بالصوم وكذلك يوم السبت. نعم.
شكر الله لكم. فضيلة الشيخ، سؤال عن طريق الإخوة المشاهدون الكرام، يقول السائل فيه: ما حكم أو ما كم عدد ركعات السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة؟ وهل ترفع اليد أثناء دعاء الإمام في نهاية الخطبة؟
طيب يا أخواني، أما ما يتعلق برفع اليدين والإمام يدعو، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه وهو يخطب، إلا في خطبة الاستسقاء. خطبة صلاة الاستسقاء كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وكان يرفع يديه في دعائه في القنوت، وأما غير ذلك فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ولكن من رفع يديه، فالرفع اليدين على وجه العموم هو من آداب الدعاء، يرفع يديه ومطعمه حرام ومشربه حرام. كذلك الآية يرفع الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يرده دون إجابة، آثار وردت مما تدل على أن رفع اليدين من آداب الدعاء. فإذا من رفع يديه فلا يجوز الإنكار عليه، ومن أراد ومن قال والله أنا أريد التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلا في الدعاء في الاستسقاء وفي كذلك دعاء القنوت. أما ما يتعلق بالركعات أو بالسنة القبلية وما بعد صلاة الجمعة، أما السنة القبلية فقد ذكر مجموعة من المحققين من أهل العلم بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يصلون عند دخول الخطيب أو قبل ذلك بقليل ونحو ذلك، وإنما هذه السنة سموها السنة القبلية، وبعضهم وصفها بأنها السنة البدعية. فإذا حفظكم الله ما يتعلق بهذه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع بذلك، وأما ما بعد الصلاة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات و6 ركعات وكان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما من دخل والإمام يخطب فلا يجوز له على سبيل الاستحباب المؤكد، ينبغي له أن يصلي تحية المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه قد دخل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره بأن يصلي 2 ركعات تحية للمسجد. نعم،
شكر الله لكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشتريت أرضا لحفظ مالي وتركها للورثة بعد زمن طويل، هل في هذه الأرض زكاة أم لا؟
الجواب: طالما أنه لم يقصد بها البيع، وإنما قصد أن تحفظ ماله ونحو ذلك، فلا يظهر أن فيها زكاة. وإذا باعها وأخرج زكاة سنة فهذا أكثر احتياطا إن شاء الله تعالى، وأكثر طمأنينة للنفس.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال عبر الإخوة المشاهدون، يقول: ما رأي فضيلتكم الشرعي في الموجة الحالية من حث الناس على الدخول بسوق الأسهم ولو على سبيل الاقتراض من البنوك أو بيع الممتلكات التي يمتلكونها من أجل الدخول في سوق الأسهم؟
والله يا إخواني، ينبغي لنا أن نتعظ بما مضى، فأنتم تعرفون قبل 3 سنوات أو نحو ذلك الأسهم بلغت مبلغ خيالي، وصل إلى 20,000 نقطة. فعلى كل حال، يعني معنى أنها وصلت إلى أضعاف أقيامها الحقيقية. فإذا وصل السهم إلى أكثر من قيمته الحقيقية، مثلا مضاعف ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، بل وصل بعض الأسهم إلى يمكن 2000%، 2000%. فعلى كل حال كان هذا إنذار بأن هذه لا يمكن أن تستمر، وإنما هذه أشبه ما تكون بفقاعة ونحو ذلك، وحقيقة صارت فقاعة، وهذه الفقاعة انفشت وكانت مصدر ضرر عظيم على مجموعة كبيرة من صغار المساهمين. مع الأسف الشديد بعضهم باع بيته، وبعضهم باع حلي زوجته، وبعضهم إلى آخره، وبعضهم تدين الديون العظيمة، وكانت النتيجة ما كانت. فنخشى الآن، نحن نرى الآن أن الأسهم إنها الآن في ارتفاع وفي تطور، فعلى الإنسان أن يحتاط. إذا كان والله يقول والله أني أحب أني أشوف هذا، فلا يعني فلا يجوز، فلا ينبغي لك أنك يعني يكون منك مزيد من الإقدام. عندك بعض شيء من مالك ممكن أن تستثمره، والباقي لا يمكن، ينبغي أن نستفيد من الصدمة العنيفة التي مرت. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تبرأ ذمة العميل في أي معاملة بنكية بمجرد إظهار خطاب بأن المعاملة بموافقة الهيئة الشرعية في البنك؟
والله يا إخواني، أولا إذا الحمد لله نحن على وجه العموم معشر المسلمين نعرف الحلال من الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين. من هو بين الله؟ بين للرسول وكبار الناس، ولا بين للناس كلهم؟ الحلال بين للعموم، والحرام بين للعموم، وبينهما أمور مشتبهات. فإذا يا أخي أنت شفت شيئا من شأنها أن يكون فيه ريبة، فقد يكون أولا الهيئة الشرعية بشر ولا يمكن أن تكون معصومة، بل يمكن أن يكون منها خطأ، هذا شيء واحد. الأمر الثاني وما أكثره هو سوء التطبيق. الهيئة الشرعية تعطي القرار أو الفتوى أو نحو ذلك، وفي نفس الأمر يكون سوء تطبيق من نفس الموظف الجاهل لهذا القرار. فإذا ينبغي إذا كان هناك ارتياب في أي معاملة فينبغي للإنسان أن يتوقف وأن يرجع، أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا نحن نقول ينبغي للإنسان إذا كان عنده شيء من الارتياب في أي شيء فلا يستمر في الاتجاه، والحال أنه يجد أن المسألة فيها شيء من الشك أو الاشتباه، بل يجب عليه أن يتأكد وأن يطمئن. الله المستعان.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التمويل الحالي من بعض البنوك عبر سلع معينة كالحديد والأرز وغيرها؟
والله هذه أخواني أحل الله البيع وحرم الربا، فأنت حينما تحتاج إلى مبلغ من المال، هذا المبلغ إما أن تكون تريد منزل، تريد أرض، تريد تتزوج، تريد تشتري لك سيارة، تريد أي حاجة من الحاجات، وأنت ما عندك شيء، وكانت هذه التمويلات يعني في الواقع يعني ممكن أن تكون سبب من أسباب تيسير أمرك ولو ما كان عندك، لكن ممكن أن يكون عندك في المستقبل على سبيل التدرج في الاستطاعة. فإذا كان كذلك فيمكن يعني فنقول التمويل لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي أن يكون مبني على العناية بالشروط الشرعية فيما يتعلق بالبناء ونحوه، فيما يتعلق به على كل حال يعني شروط شرعية فيما يتعلق بالاطمئنان إلى سلامة العقود، إن كانت عقود مرابحة أو كانت عقود تورق أو كانت عقود تقسيط أو كانت عقود مشاركات أو تأجير أو أي منتج من المنتجات الاقتصادية.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم بطاقة فيزا من مصرف الراجحي برسوم سنوية ثابتة ولو لم تستخدم البطاقة؟
والله يا إخواني هذه البطاقة أنتم تعرفونها بأنها في الواقع من الأمور الميسرة لأمر العباد. فالإنسان حينما يحمل معه نقود، فعلى كل حال هذه النقود اللي معه عرضة للسرقة، عرضة للضياع، عرضة لأي آفة من الآفات. لكن حينما يكون عنده البطاقة، هذه البطاقة هي في الواقع نقد في أي وقت يريده، فلا شك أنها في الواقع يعني فائدة، وهي أداة إبراء تام. وفي نفس الأمر ينظر عاد هل هي يعني يحتمل بعض البنوك يستخدمها على اعتبار ما يترتب عليها من مديونيات يعجز حاملوها عن الوفاء بها. وفي نفس الأمر تأتي مسألة الفوائد الربوية وتطبيقها على هذه المديونيات. هذا في الواقع على كل حال لا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال. لكن إذا كانت هناك بطاقات صادرة من هيئات شرعية ومن بنوك صادرة بنوك لها، أو بنوك إما أن تكون إسلامية 100% أو تكون فيها نوافذ أو إدارات شرعية، فإذا كانت صادرة منهم فعلى كل حال يعني لا بأس بها. ونفس ما تصدر منه من جهة شرعية لا يمكن أن يرضوا بأخذ فوائد ربوية. وأما ما يتعلق بالرسوم فهذه الرسوم في الواقع أشبه ما يكون على كل حال يعني أجورا للانضمام إلى هذه المنظمة، منظمة البطاقات القائمة. فبناء على هذا فهي في الواقع إن كانت صادرة من مؤسسات شرعية إسلامية فهي نافعة ولا يعني أثر عليها. وإن كانت لا والله إلا صادرة من بنوك تقليدية فهذا هو محل الإشكال ومحل الإنكار كذلك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لقد أديت حجة الإسلام وفهمت بالخطأ أن من نوى طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه يجزيه طواف واحد، علما أن طواف الإفاضة أتيت به في يوم النحر وعدت إلى منى وأكملت ولم أطف طواف الوداع، فما الحكم فضيلة الشيخ؟
هذا في الواقع متى يكون طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة؟ هذا إذا كان الإنسان يعني الحاج أخر طواف الإفاضة لوقت سفره ثم سافر طاف طواف الإفاضة فيدخل فيه طواف الوداع لأنه جعل آخر عهده بالبيت. أما إذا كان مثل ما ذكر السائل بأنه طاف طواف الإفاضة يوم العيد وقد بقي له من أعمال الحج، بقي له الرمي والمبيت كذلك بمنى ليالي أيام التشريق، ويمكن كذلك أنه ما حلق أو نحو ذلك، فعلى كل حال يعني الآن طواف الوداع ما يكون إلا آخر شيء، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فبناء على هذا الذي يظهر بأن السائل الآن ترك طواف الوداع، ويترتب على من ترك طواف الوداع للحج يترتب عليه دم، لأن طواف الوداع أحد واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، والدم ذبح شاة.
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو ضابط الرشوة المحرمة؟ فالبعض يسميها أتعاب أو تعقيب، وهو يعمل في نفس الدائرة أو المؤسسة، ولكن هذا العمل المطلوب ليس من مهامه في هذا العمل، ولكن من واقع علاقاته يستطيع إنهاء الأمر، فهل ما يأخذه يعتبر رشوة محرمة؟
والله يا إخواني، إذا كان طالب المبلغ لقاء خدمة يقدمها كتعقيب ونحو ذلك فينظر في هذا الطلب. إن كان والله الخدمة مثلا قيمتها قرابة مثلا 1000، 2000، 3000، لكن قال نعم أنا أخدمك لكن 20,000، 30,000، فهذا ظن قوي بأنه سيأخذ هذا المبلغ وسيستخدمه في رشوة ونحو ذلك. فهذا ينبغي ألا يستجاب له وأن يجعل في قفص الاتهام. وأما إذا كان والله مبلغ مقبول حتى لو كان في زيادة قليلة أو نحو ذلك، لكنه لا يتجاوز مقابل الخدمة التي يقدمها في مقابل التعقيب أو في مقابل متابعة المعاملة، فهذا لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول السائل: ما حكم تسديد القرض واستخراج آخر بأتعاب قرابة 2000 ريال؟ هل هذا الفعل يجوز أم لا؟
كيف يقول؟
ما الآن بعض الناس يسدد القرض عن الآخرين ويساعدهم بمبلغ مالي ليسدد هذا الدين ويستخرج قرضا آخر بمقابل، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
كيف ما تصورت السؤال؟
شيخنا الكريم، الآن يوجد إعلانات في البنوك أنه من يريد أن يستخرج قرضا جديدا ويسدد الدين الأول فإننا مستعدون لخدمته بمقابل.
يعني كقلب الدين.
نعم،
قلب الدين. قلب الدين هذا حفظكم الله، مثلا إنسان مدين للبنك، مدين للبنك، وجاء وقت السداد، فعلى كل حال البنك يطالب بحقه، وفي نفس الأمر ممكن أن يكون هذا المدين ليس عنده قدرة على السداد. ممكن أن حنا نقول ليس عنده قدرة، لماذا؟ إما أن يكون معسر، أو أن يكون ليس عنده أصول لكنه لا يعني يجد أن يعني التصرف في هذه الأصول ليس من مصلحته، وإلا هو يستطيع أن يبيع أصل من أصوله، سواء كان أرض أو بيع أو منزل أو أي سلع من السلع اللي عنده، لكنه يستطيع يعني لو باع استطاع أن يسدد. فطالما أنه يستطيع أن يسدد لكنه يجد أن من مصلحته أن يأخذ مديونية جديدة، فهذا لا يظهر فيه بأس، لأن منع قلب الدين هو للإضرار بالمدين. فإذا كان المدين معسرا فلا يجوز ويحرم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إن كان قادر إلا أنه يرى من مصلحته أخذ مديونية جديدة ليسدد بها المديونية الأولى، فلا يظهر لي في ذلك بأس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والثواب على تشريفكم لنا في هذه الليلة المباركة. ونشكركم أيضا أنتم أيها الأخوة الحضور الكرام، ونشكر أيضا الأخوة المشاهدون، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، أكرمك الله.